الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. استشهاد 3 شبان فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاط شرقي نابلس. حزب الله يؤكد أن الكيان الصهيوني سيرى فعل الصواريخ الدقيقة إذا ارتكب أي حماقة لتجاوز قواعد اللعبة. اجتماع لرؤساء المصارف الآسيوية في طهران لتعزيز العملات المحلية مقابل الدولار. إلى التفاصيل، استشهد 3 شبان فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم بلاط شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 3 فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاط. من جانبها أعلنت كتيبة نابلس مجموعات بلاط عن خوض مجاهديها اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم في أكثر من محور بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة. إلى ذلك اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء من مدينة جنين ومخيمها، فيما تصدى مقاومون لقوات الاحتلال وأطلقوا عليها صليات كثيفة من الرصاص. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومن يقف خلفهم. ودانت الخارجية انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والتي كان آخرها اقتحام مخيم بلاط شرق نابلس والذي أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين. واعتبرت أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال تعد جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية المدعي العام للمحكمة بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تحقيقاته لمحاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين. أكد حزب الله في لبنان أن الكيان الصهيوني سيرى فعل الصواريخ الدقيقة في قلب كيانه إذا ارتكب أي حماقة لتجاوز قواعد اللعبة. وقال رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين في ختام مناورة نفذتها المقاومة في جنوب لبنان، قال إن السلاح سيبقى في أيدي المقاومين حتى تحقيق النصر الكامل، مشيرا إلى أن رسالة للعدو الصهيوني هي أن المقاومة التي صنعت الانتصارات لم تتعب. واعتبر التلفزيون الإسرائيلي أن المهمة في المناورة هو مشاهدة الكثير من الآليات والقدرات من التشكيل الصاروخي والمسيرات المقاتلة والانتحارية وتشكيلات ضد الدروع الخاصة. حول هذه المناورة لحزب الله والمحاكاة لعملية نوعية وذلك في ذكرى عيد المقاومة والتحرير، نستمع إلى التقرير التالي.
هكذا اختارت المقاومة في لبنان أحياء الذكرى 23 لعيد التحرير وطرد الاحتلال من معظم الأراضي اللبنانية، مناورة محدودة ذات طابع هجومي وبأسلحة عادية نفذها عناصر المقاومة. المناورة بدأت بعرض رمزي لعناصر من قوة رضوان بأسلحتهم الخفيفة، بعدها عرض للدراجات النارية، وثم استعراض لفرقة التدخل. المناورة استمرت من خلال قصف أهداف محددة بالأسلحة المختلفة. الرسالة من المناورة اختصرها رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين:
إذا فكرتم يوما أن توسعوا عدوانكم للنيل من المعادلات التي صنعناها بدمائنا وسلاحنا وقوتنا وقدرتنا، فإننا سنكون جاهزين لنمطركم بما لا قبل لكم به، وستشهدون أياما سوداء لم تروا لها مثيلا.
فرقة القناصة استهدفت مجسمات لجنود الاحتلال وآلياتهم، أما الأبرز في المناورة فكانت محاكاة أسر جنود إسرائيليين. السيد صفي الدين ذكر بالمعادلات التي أرستها المقاومة،
وأن الذي يعيد لنا الأرض ويعيد القدس للمسلمين وللمسيحيين هي القوة والمقاومة المتنامية اليوم في غزة وفي الضفة والقدس، وغدا في 48 هذه المقاومة التي تتعاظم وستبقى تتعاظم على امتداد المحور وصولا إلى الجمهورية الإسلامية.
المناورة لم تنتهي عند هذا الحد، وأكملت مراحلها باقتحام مفترض لمستعمرة إسرائيلية. أكثر من سلاح استخدمته المقاومة في الاقتحام إلى أن سيطرت على المستعمرة، فيما كانت ختام المناورة إزالة الجدار على وقع نداء للسيد حسن الصلى، مفاده أنه قد يأتي يوم وتطلب قيادة المقاومة من عناصرها تحرير الجليل من الاحتلال. على توقيت وحدة الساحات وثأر وهج الأحرار، نفذت المقاومة في لبنان مناورة هجومية محدودة برسائل مفتوحة تلقفها من يعنيهم الأمر.
دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اقتحام وتدنيس الوزير الصهيوني الإرهابي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك، وقال ناصر كنعاني إن مثل هذه الأعمال الجريئة والاستفزازية هي وجه آخر للجرائم الواسعة والمستمرة لكيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية والإسلامية لهذه الأرض، مطالبا برد فعال وفوري ورادع من العالم الإسلامي والمجتمع الدولي. وأضاف أن مدينة القدس كانت وستبقى العاصمة الموحدة والأبدية لدولة فلسطين، مؤكدا أن اعتداءات المحتلين الصهاينة المستمرة على هذه المدينة ومقدساتها الإسلامية لن تغير من الواقع. أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني أن اجتماعا لتسعة رؤساء مصارف آسيوية سينعقد غدا الثلاثاء في طهران. وأوضح محمد رضا فرزين أن الموضوعات الرئيسية لهذا الاجتماع هي تعزيز معاملات المقايضة والاتفاقيات النقدية الثنائية ومتعددة الأطراف، وأكد أن الهدف الرئيسي هو تعزيز عمليات المقايضة بين الدول الأعضاء، وأن تتعامل الدول الأعضاء بعملاتها الوطنية والمحلية، مضيفا أننا سنتابع قضية الاتحاد النقدي الثنائي ومتعدد الأطراف. أعلنت قوات الدعم السريع في السودان التزامها التام باتفاق الهدنة الذي تم توقيعه بجدة، وسيبدأ سريانه اليوم الاثنين ويستمر لمدة أسبوع. وقال متحدث باسم الدعم السريع إن هذه القوات ترحب بالاتفاق وما سيترتب عليه من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين وصيانة وتشغيل مرافق المياه والكهرباء والاتصالات. وعشية سريان الهدنة تواصلت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم، حيث شهدت غارات جوية عنيفة وسمع عدوي قصف متبادل. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن قذائف الهاون الروسية وأطقم الدبابات وأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات دمرت 5 مراكز مراقبة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك. وقال المتحدث أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية دمرت 3 طائرات استطلاع أوكرانية بدون طيار من نوع كواد كوبتر. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان:
استشهاد 3 شبان فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاط شرقي نابلس. حزب الله يؤكد أن الكيان الصهيوني سيرى فعل الصواريخ الدقيقة إذا ارتكب أي حماقة لتجاوز قواعد اللعبة. اجتماع لرؤساء المصارف الآسيوية في طهران لتعزيز العملات المحلية مقابل الدولار. شكرا لكم، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج. محور حديثنا في هذا البرنامج عراق الرافدين. السوداني يدعو لإنشاء تكتلات اقتصادية عربية. نتوقف وإياكم عند مشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بالقمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، والمقترح العراقي الذي جاء على لسان رئيس الوزراء لتأسيس تكتلات اقتصادية عربية. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. دعا رئيس الوزراء محمد شيع السوداني خلال مشاركته بالقمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية الدول العربية إلى تطوير مناهجها نحو بناء تكتل اقتصادي، فيما أشار إلى أن بغداد تتهيأ لاحتضان مؤتمر طريق التنمية الذي سيعزز الروابط والمصالح الجامعة لشعوبنا. وتشكل الأموال العربية التي تستثمر خارج الدول العربية أو تستثمر خارج الدول العربية وخارج مصالح الدول العربية كما كبيرا من الإنفاق الاستثماري العربي، ما يجعل تشخيص العراق للمشكلة واقتراحه تشكيل تكتلات اقتصادية عربية نقطة جوهرية في حل المشاكل الاقتصادية للمنطقة. أين نسبة بسيطة من الاستثمارات العربية إذا اتجهت الدول العربية التي تعاني اقتصاديا سيجعلها قادرة على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات شعوبها؟ ولعل نسبة 10% على سبيل المثال في هذا الأمر من الأموال العربية المستثمرة في أمريكا وأوروبا قادرة على حل مشاكل الأردن وسوريا ولبنان واليمن والصومال وجيبوتي وتأمين مصالح شعوبها. أين التوجه لاقتصاد مناطقي لا يؤمن أو يؤمن نجاح دول المنطقة في تحقيق مصالح شعوبها، بل يؤدي إلى تقليل فرص التدخلات الخارجية وحفظ استقلال الدول التي تضطر للكثير من التنازلات تحت عبء الضغوط الاقتصادية؟ وتشتمل الإدارة الأمريكية والغربية للاقتصاد العالمي على الكثير من المظالم من خلال العقوبات والضغوط التي تسببها قروض المصارف الغربية وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الغربية على اقتصاديات الدول الفقيرة. ولذلك فإن الخروج من ربقة الهيمنة الغربية الأمريكية تبدأ من إيجاد تكتلات اقتصادية تمثل بدائل إقليمية تساعد شعوب المنطقة على عبور مشاكلها ومعاناتها بأقل الأثمان، لأنه من المعروف أن الوقوع في حبائل القروض والمساعدات التي تقدمها المؤسسات المالية يزيد الطين بلة والاقتصاد سوءا. يمثل العراق في هذا الإطار الناهض الذي تقدم بهذه الدعوة للدول العربية قاعدة انطلاق جيدة ممكن لها أن تنجح إذا استطاعت حكومة السوداني عبور المرحلة الأساسية في بناء اقتصاد العراق على أسس صحيحة. وتشكل الموازنة لثلاث سنوات والتي يستعد البرلمان العراقي للتصويت عليها قاعدة مهمة لتسهيل مسارات البناء الرصين، كما يشكل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ركيزة مهمة للاستقرار لطبقة واسعة من المجتمع العراقي، فيما تمثل السيطرة على سعر الدولار جانبا آخر من عوامل قوة واستقرار الاقتصاد. تشكل خطوات رئيس الوزراء العراقي مجموعة من الإجراءات الواعدة وهي تثير آمالا واسعة، وإذا دعمت بتكتلات اقتصادية عربية أو إقليمية فسيمتلك العراق فرصة كبيرة لقيادة الدول العربية نحو آفاق أوسع. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، هو محور حديثنا في هذا البرنامج، وعن مقترح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في القمة العربية بجدة حول إنشاء تكتلات اقتصادية عربية، وهذا الاقتراح الذي جاء على لسان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لربما أمامه فرص من النجاح و تحول هذا الاقتراح إلى أمر واقع. هل يمكن اعتبار المنهاج الحكومي والإصلاحات الإدارية وقانون التقاعد في العراق حزمة إجراءات حقيقة ماضية باتجاه ترصين الاقتصاد العراقي وبما يجعله قادر على التأثير الإقليمي؟ كما أثنى رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي على مواقف العراق الساندة للبنان، وهناك خطوات لمدن حرة حقيقة مع الأردن وسوريا. هل يعود العراق لدوره البارز الناهض والمؤثر خارج البلد؟ مسارات ترصين الاقتصاد العراقي كيف يمكن النظر إليها؟ وخطوات السوداني خاصة في هل ترى فرص النجاح أم لا؟ كل هذه التساؤلات ستكون إن شاء الله محط لقائنا في هذا البرنامج، لكن أتوقف مع مشاركات الواتساب هذه اللحظة مع المستمعين الأكارم. أبو محمد مهدي من اليمن، الرسالة الصوتية التي بعثها:
نتمنى أن تتحقق دعوة رئيس وزراء العراق السيد محمد شياع السوداني في القمة العربية المنعقدة في جدة لإنشاء تكتلات اقتصادية عربية، وإذا تمت هذه الدعوة ونجحت فإنها حتما سوف تكون هي الخطوة الأولى نحو إنشاء تكتلات اقتصادية على المستوى الإسلامي. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد مهدي.
الشكر المستمع الفاضل أبو محمد مهدي على تواصله معنا، وهذه الرسالة التي استمعنا إليها رسالة صوتية. وأنتقل إلى مشاركة الأخت أم علي من البحرين التي كتبت لنا تقول: تكتلات ليش عندهم تجارة درب تجارة درب الحرير، تجارة نشطة مع الصين وروسيا وإيران، فلماذا الذهاب إلى اتجاهات غير مجدية ولا مثمرة؟ أم يخشى السوداني من غضب أمريكا؟ شكرا لأم علي على تواصلها معنا، وهذه الرسالة إلى كربلاء المقدسة دكتور ياسر الحسيني، هذه الرسالة الصوتية بعثها نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم منا أفضل السلام والتحية. حقيقة رئيس الوزراء السوداني محمد شياع السوداني كانت فكرته جيدة ورائعة بمسألة طرح تكتلات اقتصادية كبرى في المنطقة، وهذه التكتلات الاقتصادية العربية نتمنى لو أن الدول العربية تنصت لها وأن لا تسمع للقرارات الأمريكية ولا للقرارات الإسرائيلية، لأنه إذا أصبحت هناك كتلة قارية ويعني كبرى إسلامية عربية شرقية، هذا الأمر سوف يساعد على تحدي الصعاب الاقتصادية بالكامل، وهذا الأمر سوف يكسر جميع القيود الاقتصادية التي تفرضها أمريكا عن طريق عملتها المشؤومة ألا وهي عملة الدولار. هذا الدولار الذي أصبح سلاحا فتاكا يفتك بالشعوب ويفتك بالمظلومين ويفتك بكل دولة تريد أن تنهض على أقدامها بمعزل عن معونة وقوة وسيطرة أمريكا أو الدول الغربية أو إسرائيل. فمثلما الناتو ومثلما الغرب يدعو إلى إنشاء تكتلات اقتصادية غربية وتكتلات عسكرية وتكتلات إعلامية، علينا نحن أيضا، وهذه الفكرة يجب أن تكون من الأول، وكانت هذه فكرة أيضا السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما دعا أن يكون هذا الخليج خليجا إسلاميا، إلا أن للأسف الشديد في ذلك الوقت حاربوه وسلطوا صدام في هذه الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية، ولم ينصتوا إلى جسور حسن الجوار التي أرادها السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه في عام 79، بل حاربوه أشد الحرب. ولكن انظر أين وصل الذين حاربوه، ها هم الآن يريدون أن يعملوا بفكرته، يعني ها هم الآن، السعودية الآن ترى أن أمريكا كيف هي تدمر وكيف تذل وكيف تتعب وكيف أنه لا وعود لها، لذلك أتى الخليج بالكامل وطرق أبواب الجمهورية الإسلامية لغرض الصلح، وكان الله معز المؤمنين. وحقيقة نحن بدورنا أيضا ندعو إلى إنشاء تكتلات عربية وإسلامية، أي أن تكون هذه التكتلات خصوصا في أرض الخليج، الخليج الفارسي، يجب أن تكون التكتلات العربية متوحدة أيضا مع التكتلات الإسلامية، أي الدول العربية والعراق وبلاد الشام، زائدا الجمهورية الإسلامية، زائدا الصين، زائدا روسيا، حتى تكون كتلة كبرى لا يستطيع أي أجنبي أن يسيطر على اقتصاد العرب ولا على أمة الإسلام، لا بدولار أو بسلاح أو بأي تهديد كان. شكرا جزيلا لكم.
شكري وتقديري للمستمع الفاضل الدكتور ياسر، سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، على هذه الرسالة الصوتية.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في عراق الرافدين. السوداني يدعو لإنشاء تكتلات اقتصادية عربية، وأنا أشكر المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا، سأخصص إن شاء الله أيضا وقت آخر للاستماع إلى مشاركة أو مشاركتين بعد أن ينضم إلينا ضيفنا وأن نستقبله في هذه اللحظات. الأستاذ مصدق مصدقبور الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. أستاذ مصدق، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياتي لكم وللمستمعين الأفاضل،
حياكم الله. جاء الاقتراح العراقي أستاذ مصدقبور على لسان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتأسيس تكتلات اقتصادية عربية، لافتا حيث طبعا أنه يمثل علاجا أساسيا لكثير من مشاكل الدول العربية، لبنان، سوريا، الأردن، والصومال، جيبوتي، وكثير طبعا من هذه المشاكل الموجودة. ما هي فرص هذا الاقتراح للإنجاز وللتحول لأمر واقع؟
نعم، شكرا. طبعا يعني هذا الاقتراح هو يحمل يعني يبشر يعني بوعود واعدة، صح التعبير، يعني هذا الاقتراح في الواقع يعني اليوم يعني كل المشاكل الموجودة في العالم العربي والعالم الإسلامي عموما يعني هي مشاكل اقتصادية، يعني من هذه المشكلة وجدت يعني ثغرات حاول الدول الغربية أن تدخل من خلالها إلى هذه الدول وتتلاعب استقلالها وتصادر استقلالية قرارها وما إلى ذلك، وبالتالي جعل القرار قد تبني يعني تم تبنيه منذ وقت طويل. يعني نحن دائما نسمع في القمم العربية صدور مثل هذه دعوات، ولكن للأسف يعني لا تخرج هذه الدعوات إلى النور ولا تصل النور مطلقا، يعني للأسف يعني تبقى حبر على ورق. وهذه المرة نحن نامة يعني في ظل التطورات والتحولات الدولية والتحولات الإقليمية ووصول دول المنطقة إلى قناعة بأن التعاون والبوابة الاقتصادية هي البوابة الأفضل لبناء علاقات وقيدة فيما بين هذه الدول، يعني تفضي إلى تعزيز البنية الاقتصادية لهذه الدول وتؤمن مصالح هذه الدول. وبالتالي السيد السوداني يعني من خلال هذا المقترح وهذا العرض يعني في الواقع يعني خطوة مباركة ويجب أن تستثمر، ونحن نعمل يعني أن تستثمر وتوظف هذه الخطوة لخدمة المصلحة العربية والمصلحة الإسلامية، لا سيما ونحن نعلم يعني هناك مؤتمر يعني في الطريق يعني لإنعقاده في بغداد، مؤتمر طريق التنمية لتعزيز العلاقات وضوابط لمصلحة يعني شعوب هذه المنطقة.
نعم.
خاصة نحن نعلم يعني للأسف يعني هناك أموال عربية كبيرة جدا يعني تستثمر في خارج الدول العربية وفي خارج الدول الإسلامية، وأيضا توظف لأغراض هي ليست لمصلحة هذه الدول مطلقا. وبالتالي يعني هذا الاقتراح يستطيع أن يكون يعني نقطة أساسية وانطلاقة مباركة نحو حل المشاكل الاقتصادية.
نعم أستاذ مصدق بور، يعني هل يمكن اعتبار المنهاج الحكومي والإصلاحات الإدارية في العراق وقانون التقاعد يعني حزمة إجراءات ماضية باتجاه ترصين الاقتصاد العراقي وبما يجعله قادر على التأثير الإقليمي؟
طبعا يعني العراق عندما يتقدم بهذا المقترح ويريد أن يتبنى هذا المقترح يعني على مقياس أوسع وعممه على العالم الإسلامي، فما هو متوقع منه أن هو أيضا يعني يكون من الناحية الاقتصادية يعني يقدم نموذج ناجح وتكون هناك يعني أرضية اقتصادية قوية في داخل العراق. هذه الخطوات الموجودة حاليا في العراق وهذه خطة فيما يتعلق بموضوع قانون التقاعد وقوانين أخرى اقتصادية بدأ العراق أو بدأت الحكومة العراقية بتنفيذها، هي بإمكانها يعني بفعلا أن تؤمن هذه البنى التحتية لتمرير مثل هذا القرار. نعم يعني يجيبك نعم أن العراق قادر يعني على أن يتخطى أزمته الاقتصادية الحالية في ظل الهدوء والاستقرار وفي ظل يعني زوال الأزمات السياسية في هذا البلد وكاتب الجميع والاهتمام المصلحة العليا للشعب العراقي وهي المصلحة الاقتصادية بالدرجة الأولى. يعني المصلحة الاقتصادية هي الأهم، يعني كما قلت عندما يكون الاقتصاد ضعيفا ويكون المواطن يعاني من الوضع الاقتصادي هذا يؤدي إلى إيجاد يعني تدمر إيجاد السيادة لدى المواطن، وبالتالي يعني يزعزع الأمن السياسي والأمن المجتمعي في هذا البلد. وبالتالي أفضل طريق يعني البناء الاقتصادي، ويجب أن يكون هناك بناء اقتصادي. فاليوم ربما العراق يعني يفكر يعني لديه تفكير آخر، ربما يفكر بأنه سيكون قادرا على بناء اقتصاد قوي يعني بالتعاون مع سائر الدول الأخرى ومن خلال الأموال العربية المستثمرة يعني في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وفي بنوك أوروبا. يعني لاحظ يعني كما جاء في تقريركم أيضا يعني لو كان هناك 10% يعني من هذه الأموال التي الأموال العربية خاصة الخليجية والأخص
نعم.
لو كانت المستثمرة حاليا يعني في بنوك أمريكا وأوروبا لو كانت يعني تستثمر في داخل المجموعة العربية بالتأكيد لكانت قادرة اليوم على وضع نهاية لمعاناة كثير من شعوب الدول العربية خاصة في لبنان وفي اليمن في الصومال في جيبوتي وأيضا في سوريا، وأيضا سيكون ذلك يعني طريق أو يسد ذلك يعني الطريق أمام التدخلات الأجنبية للعبث باستقلال العراق.
نعم في خلال الاجتماع يعني قمة جدة، أثنى رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي على مواقف العراق الساندة للبنان، وهنالك خطوات حقيقة لمدن تجارية حرة مع الأردن وسوريا. هل يمكننا القول أن العراق يعود لدوره الخارجي حقيقة والتأثير الخارجي؟
طبعا يعني العراق منذ سقوط طاغية صدام يعني هو وبدأ هذه المراحل، ربما المشاكل الأمنية والأزمات الأمنية كانت تحول يعني دون ذلك، وما لم تكن يعني تتيح تلك الفرصة المناسبة أمام الأخوة العراقيين الشباب العراقيين لكي يتعاملوا، ولكن هناك يعني خطوات كبيرة قد وضعت وبرزت يعني بشكل واضح يعني فيما يتعلق بتقوية العلاقات بين العراق ودول الجوار خاصة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا باتجاه غرب العراق يعني الأردن وسوريا ولبنان، وبالتالي يعني هذا تأكيد وهذه الإشادة من قبل رئيس الحكومة اللبنانية يتعني هذا الشيء، يعني العراق اليوم انقفز يعني قفزة جيدة إيجابية وضع خطوات في الطريق الصحيح من خلال يعني بناء علاقات اقتصادية قوية مع جيران العرب وغير العرب، وبالتالي أنا أتوقع يعني خيرا من هذا التوجه، والعراق هو ليس بلد فقير، العراق هو يستطيع أن يلعب دور أساسي وكبير في رفض يعني الجهد الاقتصادي العربي، فدوا يعني بحلول بمقترحات وبزخم أكبر حتى يتحرك يعني هذا الجهد ويثمر يعني في نهاية المطاف.
نعم، والخطوات التي يتحرك بها السيد السوداني، كيف تتوقع مسارات ترصين الاقتصاد العراقي وخطوات السوداني طبعا، وما هي فرص نجاحها؟
أعتقد فرص النجاح هي مرتبطة بمدى تجاوب المجموعة العربية مع هذا المقترح، يعني هل سيبقى هذا المقترح كما بقيت تعرفاته يعني من المقترحات السابقة التي طرحت و بنيت في قمم عربية سابقة، يعني إذا خرجت يعني من على الأقل يعني من حيز الورق ولم تبقى حبرا على الورق، بالتأكيد يعني فرص النجاح ستكون كبيرة، وأيضا هناك ظروف أخرى، أنا أعتقد هذه الظروف هي أيضا سوف تلحم في نجاح هذه الخطة وهذا مقترح العراقي، يعني هذه الظروف كما قلت يعني دول المنطقة بدأت اليوم تجنح نحو السلم ونحو التعاون خاصة في المجال الاقتصادي، يعني بعد جولات ونزالات مرة للأسف يعني من الصراعات السياسية فيما بينها والتي استنزفت ميزانيات هذه الدول وأثرت كثيرا أولا على أمنها، أثرت على اقتصادها، أثرت على حتى على مواقع الحكومات، وبالتالي اليوم هناك فصل جديد يعني قد بدأ في المنطقة، والعراق هو جزء كبير من هذه المنطقة، وأنا أعتقد يعني فرص واعدة، أنا أعتقد المستقبل سيكون واعدا، وكما قلت يعني هذا متغير الإقليمي والمتغير الدولي وأيضا سيرسم بشكل كبير، بالإضافة يعني إلى هذا التوجه الجديد، التوجه السياسي الجديد للدول العربية، بالإضافة إلى هذا المتغير الإقليمي والدولي، وبالتأكيد سوف يعني يمدان ويرفضان يعني هذا الجهد العربي لتوحيد الاقتصاد أو للتعاون الاقتصادي فيما بين هذه في داخل هذه المجموعة، ويدفع بها يعني زخرفة إلى الأمام وعلى وتيرة أكبر لكي تثمر وتنجح، كما قلت يعني للأسف يعني هناك أموال كثيرة يعني أو أيضا هناك يعني مشاكل تعاني منها هذه الدول، إذا أردنا أن ننظر إليها السبب هو يعني البنى الاقتصادية في هذه الدول لم تكن صحيحة ولم تكن في اتجاه مصالح شعوبها، يعني الاعتماد على قروض من البنوك الغربية أو العمل وفق توجيهات وسياسات صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات المالية الغربية الأخرى، هذا الشيء يؤثر من دون شك يؤثر سلبيا
صحيح
على اقتصاديات الدول العربية خاصة الدول الفقيرة منها. وبالتالي أن مثل هذه المقترحات التي تقدم بها العراق تستطيع أن تكون يعني بديل إقليمي يعني يخدم شعوب هذه المنطقة حتى تستطيع أن تجتاز مشاكلها ومعاناتها الاقتصادية، ولكي يتم وضع يعني حد للهيمنة الغربية والأمريكية. هذه الهيمنة هي تأتي يعني من خلال البوابة الاقتصادية بالدرجة الأولى، يعني هم يأتون إلى دول عربية ويستغلون يعني هذه المعاناة الاقتصادية ويربطون هذه الدول بعجلة سياساتهم، سواء في إطار صندوق النقد الدولي أو في إطار السياسات الاقتصادية الأمريكية والغربية. وتتراكم الديون ومشاكل أخرى.
شكرا.
وبالتالي هذه الدول تصبح يعني تابعة للأسف يعني لهذه الهيمنة الأمريكية.
نعم. بارك الله بك أستاذ مصدق بور.
هو نعم. يعني تفعيل مثل هذه المقترحات.
نعم. الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لبقائكم معنا في هذا اللقاء. حياكم الله سيدي الكريم.
أهلا بكم.
أتوقف مع مشاركة الأخ أبو الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، المستمع الفاضل الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية. نستمع إلى رسالته معكم مستمعينا الكرام.
تحية لكم جميعا. كلام السيد أستودانا رئيس الوزراء العراقي كلام جيد لتنمية الوطن العربي كله، ويصبح بعيدا عن الدين الخارجي والهيمنة الأمريكية، لكن هل من مجيب؟ وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك، على أمل إن شاء الله أن يكون مجيب لهذا الاقتراح ولخروج الدول العربية الضعيفة من وضعها الحالي مع الاستثمارات العربية التي يمكن أن تنهض بها ويمكن أن حقيقة تخرجها من هذه الأوضاع. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا. شكري وتحياتي لكل الإخوان المستمعين الأفاضل الذين يبعثون إلينا برسائل تهنئة وتبريك في هذه الليلة بذكرى مولد السيدة المعصومة سلام الله عليها. ننهي لقائنا معكم المستمعين الأحبة، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد سامي البدري. موضوع المحاضرة هو الإمام السجاد عليه السلام وإصلاح الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الإخوة المستمعين. حديثي يتمحور حول شخصية الإمام علي بن الحسين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المشهور بزين العابدين والسجاد ذي الثفنات. لا شك أن الإمام علي بن الحسين هو الإمام المنصوب من قبل الله للأمة، لكن هذا الحق سلب من زين العابدين. زين، لكن هل معنى ذلك أن هذا الحق حين سلب من زين العابدين معنى ذلك أصبح غير إمام؟ وأكو نظرية تقول أن هؤلاء الأئمة هم حجج من قبل الله، بس حاكميتهم تتعين عن طريق البيعة، لما الناس ما بايعوهم يعني دول مو حكام. هذا باطل من القول. الكلام اللي نقراه نعرفه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هاي الولاية الأولى بالمؤمنين من أنفسهم نقلها رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غديركم إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثم قال إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. يعني شنو؟ النبي شرح إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم قال فمن كنت مولاه، يعني اللي أنا أولى بي من نفسه وماله علي أولى، معناه الحاكمية. يعني إذا تنافست، إذا تنازعت الإرادات، إرادة علي وإرادة غير علي، فإرادة علي شنو؟ مقدمة. هذا معنى الحاكمية. الحاكمية اللي نقلها رسول الله لعلي هي نفس انتقلت إلى الحسن وإلى الحسين كما في النصوص. فمعناه الإمام زين العابدين هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سواء كان متسنما عرش الإمامة، منصب الإمامة، أو جليس بيته، ماكو فرق، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. زين، فالإمام يبقى إمام. احنا اشترطنا العصمة في الإمام، أليس ذلك؟ لماذا نشترط العصمة في الإمام؟ نشترط العصمة في الإمام لضمان أمرين. الأمر الأول سلامة بيان أحكام الشريعة، يعني نحصل لضمانة أن الأحكام الشرعية اللي يبينها الإمام أحكام صحيحة ما بيها خطأ وزلل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ضمانة سلامة التطبيق، مو بس ضمانة، أكو خطأ عند بعض الناس مع الأسف، يقول العصمة نشترطها لضمانة سلامة التشريع، بيان الشريعة. أفضل لا يفهم من كلامي أني أقول الأئمة مشرعون، لا، بيان أحكام الشريعة. بس احنا نقول نشترط العصمة لأمرين، لضمانة سلامة بيان أحكام الشريعة وضمانة تطبيق أحكام الشريعة بشكل أمين وسليم. هذا نحتاجه. زين، الإمام منطو المنصب، أقصي عن المنصب المعدلة، وأصبح جليس بيته، ولكن ماذا يصنع؟ هل يترك هذه الأمة؟ عند واجب آخر، واجبه الآخر هو بيان أحكام الشريعة، تربية الأمة، حماية المقدسات، الدفاع عن كيان الشريعة، التأكيد على العقيدة. هاي كلها مسؤوليات الإمام، واجبات الإمام. نجي نسلط الضوء على الإمام زين العابدين سلام الله عليه. نحن نقرأ الإمام علي بن الحسين في عدة ميادين. صحيح أن الإمام علي بن الحسين كان يعيش دورة تقية، إرهاب يزيد وضغط يزيد والأمويين بعد حادثة كربلاء، صحيح، لكن رغم ذلك ما تخلى عن مسؤولياته. نستطيع أن نلمح الإمام زين العابدين في شتى الميادين، في ميادين شتى. الميدان الأول بيان أحكام الشريعة، يروون الرواة، يروي الرواة بأن الحوراء زينب سلام الله عليها كانت هي الوسيط بين الإمام زين العابدين وبين الشيعة، تنقل أحكام الشريعة من الإمام إلى الشيعة. هذا دور آخر يظهر أكو في الفترات، مثلا سهلة استطاع الإمام يبين بعض الأحكام، ولذلك تنسب إلى أحكام عشرات الروايات في الفقه، مثلا في مسألة التخيير بين القصر والتمام في مسجد الكوفة، مسألة تشريع الأذان، شلون صار تشريع الأذان، عشرات من الروايات تقدر تقرأها في المصادر تمثل بيان الإمام زين العابدين لأحكام الشريعة على صعيد تفسيري. مثلا الإمام زين العابدين فسر بعض الآيات القرآنية، لما سألوه عن هذه الآية ما هو معناها، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فقال عليه السلام أي جعل الأرض موافقة لطباعكم ملائمة لأجسادكم، لم يجعلها شديدة الحرارة فتحرقكم ولا شديدة البرودة فتجمدكم، بل جعل فيها من الصلابة واللين ما تنتفعون بها في سكناكم وقبور موتاكم. في الواقع الإمام أشار إلى حقائق هنا، لم يجعلها شديدة الحرارة، يعني لو كانت الشمس تقترب منا أكثر لكنا نهلك من شدة الحرارة، لو كانت تبتعد بالعكس نهلك من انخفاض درجة الحرارة. حتى في موضعها المعين الآن الشمس، العلماء يقولون تنطلق إشعاعات حرارية هائلة في كل لحظة، لكنه لا يصل منها إلينا إلا جزء ضئيل. انظر إلى كلام زين العابدين، جعل الأرض موافقة لطباعكم ملائمة لأجسادكم، لم يجعلها شديدة الحرارة فتحرقكم ولا شديدة البرودة فتجمدكم. عند الإمام زين العابدين في مسألة زواج زيد بن حارثة من زينب، وشلون الإمام يدافع عن كيان النبي صلى الله عليه وآله وعن هاي الشبهة المثارة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويفسر الآية تفسير صحيح. فهذا هو الميدان الأول الذي نلمح فيه زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. الميدان الثاني نلمح زين العابدين وهو يقود العملية التربوية الهادفة من خلال الأدعية، من خلال الصحيفة السجادية. تدرون المجتمع الإسلامي أيام يزيد وبعد يزيد كان يعيش الاستهتار والفساد والاتجاه نحو المادة، نحو الدنيا. تعلمون أن الحكام كانوا غارقين في الفساد. ارجع إلى التاريخ، الوليد ويزيد هذول كانوا غارقين في الفساد. فالمجتمع كيف يكون؟ واضح إذا كان رب البيت بالدفء ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقصوا. الإمام مقابل هذا الاتجاه نحو الدنيا، الاتجاه نحو المادة، حاول أن يوجد أجواء شنو
روحانية، أدوان صالحة من خلال الدعاء. ولا شك أن أدعية الإمام كانت تنتشر في المجتمع تستأثر تأثيرها مقدار تأثيرها الله العالم. فالإمام زين العابدين قدر من خلال أدعيته الروحانية أن يوجد جوا روحانيا. أنا أقرأ لك الآن مثلا دعاء للإمام زين العابدين، شوف عمق تأثير الأدعية في المجتمع. اللهم إنك خلقتني سويا وربيتني صغيرا ورزقتني مكفيا. اللهم إني وجدت فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك أن قلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد تقدم مني ما قد علمت وما أنت أعلم به مني، فيا سوءتا مما أحصاه علي كتابك، فلولا المواقف التي أؤمل من عفوك الذي شمل كل شيء لألقيت بيدي، ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه لكنت أنا أحق بالهرب منك، وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها، وكفى بك جازيا وكفى بك حسيبا. اللهم إنك طالبي إن أنا هربت ومدركي إن أنا فررت، فها أنا ذا بين يديك خاضع ذليل راغم، إن تعذبني فإني لذلك أهل، وهو يا رب منك عدل، وإن تعف عني فقديما شملني عفوك وألبستني عافيتك. فأسألك اللهم بالمخزون من أسمائك وبما وارته الحجب من بهائك، إلا رحمت هذه النفس الجزوعة وهذه الرمة الهلوعة التي لا تستطيع حر شمسك فكيف تستطيع حر نارك، والتي لا تستطيع صوت رعدك فكيف تستطيع صوت غضبك. فارحمني اللهم، فإني امرؤ حقير وخطري يسير، وليس عذابي مما يزيد في ملكك مثقال ذرة، ولو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه وأحببت أن يكون ذلك لك، ولكن سلطانك اللهم أعظم وملكك أدوم من أن تزيد فيه طاعة المطيعين أو تنقص منه معصية المذنبين، فارحمني يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذا العمل، اللهم تقبل من المؤسسين القائمين على هذا المركز هذا العمل بأحسن قبولك، وإلى أمواتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأموات السامعين في كل مكان خصوصا هنا نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
بروح متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهي ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب بشر ضايع تخليني للذنوب للذنوب حزن تالي يبجيني للذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح بعد هيها ترد لذنوبي واثامي يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم تاكني من راسي احس حجد من الهموم دنيا ما تغرني بعد لا لا بعد لا غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم الك جيت نادم دمعت بخدي الك جيت الك جيت غيرك سند ما عندي إلك جيت إلك جيت ما خونا بعد وعدي إلك جيت غريب وما أدلك يا رب دي ترى بلياك تايه والدرب عثرة بشر ندماني جيتك رايد تعذرة بشر ندماني جيتك رايد تعذري.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين يمنون عليك أن